الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسوغات تيمم. ذكرنا أن الجامع لهذه المسوغات إما عبارة العجز عن استعمال الماء، وإما عدم التمكن من الطهارة المائية، أو عنوان آخر كما ذكره الفقهاء في كتبهم. السيد الماتن رحمه الله في المقام استعمل لفظ العجز، العجز عن استعمال الماء يتعين عليه التيمم، وذكرنا ما يرتبط بالعجز وأمثال ذلك، والآيات الشريفة التي دلت على عدم الوجدان وأمثال ذلك كلها صغريات هذا العنوان العام، عنوان العجز أو عنوان عدم التمكن من الطهارة المائية. ثم قال من أسباب هذا العجز هو عدم وجود الماء، لا ريب ولا إشكال في ذلك نصا وإجماعا، بل ضرورة المذهب يدل على أن العجز يتحقق بعدم وجدان الماء، وهذا لا إشكال فيه، روايات كثيرة، نصوص كثيرة تدل على ذلك، ظاهر الكتاب الكريم، إجماع الإمامية على ذلك، بل ضرورة مذهبهم تدل على ذلك، فهذه هي الأدلة على ذلك. ثم قال رحمه الله في السفر والحضر لإطلاقات الأدلة، وإجماع أيضا العلماء على أنه لا فرق أن يكون العجز أي عدم التمكن من الماء في السفر أو في الحضر يتعين عليه التيمم، إذا لم يكن عنده ماء فينتقل الحكم من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. إطلاقات الأدلة، ظاهر الآية الشريفة التي تدل على ذلك، نصوص خاصة وردت في الجنب في من لم يتمكن من الجنب لعدم وجود الماء عنده حينئذ، أو عنده جزء من الماء، فهل يصرف هذا الماء في الوضوء أو يتيمم؟ قال عليه الصلاة والسلام يتيمم، وسيأتي ذكر الروايات أيضا، فلا إشكال في هذا الحكم. ثم قال رحمه الله أيضا من أن جزء من الماء لا يكفي، لا بد أن يكون الماء الموجود عنده بقدر كفايته للغسل أو للوضوء، أما إذا كان جزءا من الماء عند غير كاف لأحد الأمرين لا يعتنى به، وجود بعض الماء الغير الكافي لإتيان الغسل أو لإتيان الوضوء لا يكون متمكنا من الماء، أيضا لظاهر الآية الشريفة عدا أنه لم يجد يصدق، وعنوان لم يجد ينطبق عليه، وإجماع الفقهاء أيضا إلا السيد رحمه الله في سورة السابقة في العجز، السيد المرتضى في الرسالة قال إذا لم يكن إذا كان في الحضار يقضي يتيمم ويقضي هذه الصلاة التي صلاها بالتيمم بعد تمكنه من الماء، اعتبروه مخالفا وليس هو مخالف، هو يقول بأن العجز أي عدم الوصول إلى الماء يوجب التيمم سواء كان في الحضر أو السفر، لكنما في الحضر عنده هذا الإشكال من أن هذا التيمم المجيز له المشروع له هل يجزيه إذا تمكن من الماء؟ يقول يقضي هذه الصلاة إذا وجد الماء، هذا هو الخلاف بيننا وبينهم، فأصل المطلوب هو متحقق عنده فلا خلاف بيننا وبينه. أما عند أبناء العامة فإن أبي حنيفة وزفر ادعى على إجماع على كلام أبي حنيفة من أن في الحضر تسقط الصلاة إذا لم يوجد عنده ماء في الحضر تسقط الصلاة عنه بالكلية. هذا هو رأي ومذهب أبي حنيفة، وزفر ادعى إجماع على ذلك، وهو مردود بالأدلة التي ذكرناها وسيأتي بيانها. هذا هو الذي ذكروه في المقام. الآن نذكر الروايات الواردة في المقام وبعض الفروع التي ذكرها السيد الوالد في هذا المجال. قال رحمه الله السيد المصنف: وهو يتحقق، أي العجز يتحقق بأمور، أحدها عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء للكتاب والسنة المتواترة والإجماع، بل الضرورة مطلقة في السفر والحضر. عدم وجدان الماء يوجب الانتقال إلى الطهارة الترابية. ثم قال بأنه في السفر، في سفر كان أو حضر، لإطلاقات الأدلة وإجماع فقهائنا رحمهم الله، بل الضرورة المذهبية أنه لا فرق أن يكون العاجز في السفر أو يكون العاجز في الحضر، وإن كانت المثال الموجود في الآية الشريفة في السفر، ولكن ما يعممونه ليشمل الحضر أيضا. وربما يظهر من المحكي عن السيد المرتضى قدس سره في الرسالة من وجوب الإعادة على الحاضر، ولكنه ليس بمخالف، إنه يقول بأنه ينتقل في الحضر إلى إذا لم يجد الماء إلى التيمم، لكن يقول: هل إن التيمم للصلاة في الحضر عند عدم الماء هل هو مجز أو يقضي هذه الصلاة بعد التمكن منه؟ كلامه في هذا الجهة لا في أصل عدم مشروعية التيمم، ولكنه ليس خلافا فيما نحن فيه لبنائه على وجوب التيمم والصلاة، وإنما خلافه في الاجتزاء بها على نحو لا تجب عليه الأعادة. الفقهاء يقولون: إذا صلى بالتيمم عند عدم وجود الماء في الحضر صلاته صحيحة وتيممه صحيح وصلاته صحيحة، لا تجب عليه الإعادة. السيد المرتضى يقول: تجب عليه الإعادة. وخلافا أيضا مع أبي حنيفة وغيره في أن الحاضر الفاقد للماء لا يصلي، يسقط عنه السماء، اعتبره فاقد الطهورين. وعن زفر دعوى الإجماع عليه، ولكن إطلاق الآية الكريمة والأدلة الأخرى يردهم. ثم قال رحمه الله: ووجدان المقدار غير الكافي كعدمه، لا بد أن يكون الماء الموجود بقدر الغسل أو بقدر الوضوء. أما إذا كان عنده بعض الماء غير الكافية للغسل أو للوضوء يعد بمنزلة المعدوم، والدليل على ذلك ما سيأتي. خب، لماذا أن هذه الآية، أن الآية الشريفة ورد فيها السفر؟ نحن تعدينا من ظاهر الآية الشريفة وعممناه للحضر أيضا، فهل إن السفر من باب المثال أو قيد حقيقي لا يمكن التعدي عنه حينئذ؟ نعم، ذكر السفر في الآية الكريمة لا يقيد إطلاقها، بل من جهة إن السفر دائما مظنة قصوص الأسوار القديمة، مظنة فقدان الماء، ولا سيما في العصور القديمة، كما أن ذكر المرض من جهة أنه مظنة الضرر لاستعمال الماء غالبا، وإلا فإن المناط كله على عدم التمكن من الطهارة المائية. هذا العنوان الذي نستفيده من هذه الآية، من المرض من كذا وكذا، أنه لا يتمكن من الطهارة المائية فالحضر، لأنه مظنة لفقدان الماء كثيرا فالسفر. ثم قال: الغير الكافي كعدمه للإطلاق والاتفاق. ففي المنتهى وظاهر التذكرة وجامع المقاصد إنه مذهب علمائنا، أي يمكن استفادة الإجماع عليه، كما أن ظهور ما دل على مشروعية التيمم من الكتاب والسنة في كون موضوعه عدم الماء الكافي، فلا تجري قاعدة الميسور من هذه الجهة، هذا إشارة إلى أنه قد يقال بأن قاعدة الميسور تجري في المقام، نتوضأ بالماء الموجود بالمقدار الموجود حينئذ كافي، هذا هو الميسور ويسقط المعسور حينئذ. لكن قاعدة الميسور لا تجري في الطهارة لما تقدم سابقا من أن الطهارة جزء واحد لا تيتبعض فيه، وتقدم الكلام مفصلا أنه الطهارة لا تجري فيه قاعدة الميسور، نفس الطهارة. ثم قال رحمه الله وغير الكافي، ويقتضيه إطلاق ما دل على وجوب التيمم للجنب إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء. روايات كثيرة أن الجنب إذا كان عنده من الماء ما يكفيه للوضوء يسقط عنه التيمم، غير كاف هذا الماء لإتيان الغسل، فحينئذ يسقط عنه الغسل ويتيمم حينئذ. كصحيح عبد الله بن علي الحلبي إنه سأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء للوضوء للصلاة، أيتوضأ أو يتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، بل يتيمم، لأن عنده غسل فالغسل لا يكفي هذا المال، يتيمم للغسل ويصح مع هذا الغسل هذا التيمم الدخول في الصلاة. أما يتوضأ ويسقط الغسل ليس الأمر كذلك. وصحيح محمد بن مسلم ونحوه صحيح جميل ومحمد بن عمران عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال يتيمم ولا يتوضأ. يتخيل هذا أنه يتوضأ بدل الغسل وينتهي، الإمام ينفي عنه هذا التوهم، يتيمم للغسل ولا يتوضأ حينئذ. واحتمال أن الغسل حيث لا يعتبر فيه الموالاة، احتمل بعض الفقهاء رحمه الله أن الغسل الترتيبي لا يعتبر فيه الموالاة، يغتسل يغسل رأسه ورقبته ثم بعد مدة يغسل بدنه الطرف الأيمن ثم بعد مدة يغسل الطرف الأيسر، هذا هو الجاري في الغسل الترتيبي وصحيح. احتمل بعضهم أنه يصرف الماء في غسل الرأس والرقبة ثم ينتظر إلى الأيمن والأيسر، فإن حصل على ماء فحينئذ صحيح، وإلا يتيمم، فيصرف الماء في الرأس والرقبة ثم إذا لم يقدر على إتيان ماء جديد يحصل على ماء ينتقل حكمه إلى التيمم. ونحوه احتمل أن الغسل حيث لا يعتبر فيه الموالاة فلا بد من التبعيض كما نسب إلى الشيخ قدس سره، فيغسل الرأس والرقبة مثلا ويتيمم ثم بعد وجدان الماء يغسل الطرفين، ساقط هذا الاحتمال للإجماع على عدم تبعيض الطهارة من هذه الجهة. ذكرنا بأن الطهارة لا تبعيض فيها، إما هي موجودة إما هي معدومة، جزء لها تتجزأ الطهارة لا تجري لا قاعدة الميسور ولا غيره، وهذا الحكم غير صحيح لما تقدم. ثم إن السيد رحمه الله ذكر مسائل فروعا، الفرع الأول إذا كان عنده الماء بقدر غسل أو غسل بعض الأعضاء فقط ويعلم أنه سيحصل على ما يتمه، يجب عليه حفظ هذا الماء إلى وقت القدرة على ذلك ولا يجوز له إتلافه، ويأتي إن شاء الله في المسألة 13 من التيمم هذا بيان هذا الحكم. الثاني إذا كان عنده الماء بقدر غسل بعض الأعضاء ولكن يتمكن من تحصيل تمامه إما بقرض أو استيهاب أو شراء ونحو ذلك وجب حفظ هذا الماء حتى يحصل البقية ويأتي بالغسل حينئذ. الثالث إذا كان عنده ماء بقدر غسل الوجه بالوضوء وأمكنه غسله وجمع الغسالة ثم غسل اليد اليمنى بالغسالة، أيضا يجمع غسالة اليد اليمنى ويغسل اليد اليسرى بالغسالة صح هذا الوضوء ولا إشكال فيه، لأن غسالة الوضوء طاهرة ولا إشكال فيه. أما في الغسل هل يجري هذا في الغسل بحيث يغسل الرأس والرقبة ويجمع الغسالة ثم يغتسل الأيمن بهذه الغسالة ويجمع هذه الغسالة ويغتسل الجهة اليسرى بهذه الغسالة؟ فيه خلاف بين عند الإعلام، ذكرنا في بحث الماء المغتسل من غسالة أن في الغسالة من الحدث الأكبر يشكل التوضي والتطهير به، وإن كان بعض الفقهاء يقولون يجوز له حينئذ، فالمسألة مبنية على تلك. إن قلنا بأن غسالة الحدث الأكبر صحيح ولا إشكال فيه يعني طاهر فلا إشكال فيه فيجوز، وأما إذا استشكلنا فيه حينئذ لا يجوز، وإذا فعل هذا الأحوط ضم التيمم إليه. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله ويجب الفحص عنه، والدليل على ذلك قول ظاهر الكتاب الكريم والإجماع ثم ولم تجدوا، يعني تفحصتم وقد ولم تجدوا، وإلا مجرد أن لم لا يكون تفحص فلم يجد لا يصدق عليه، فإنه والإجماع وقاعدة الاشتغال أننا لا نتفحص ونتيمم نشك في إجزاء هذا التيمم قاعدة الاشتغال تجري. فإن قوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء يدل على وجوب التحصيل مع الإمكان حتى ينطبق عليه فلم يجد، وهذا هو الذي تقتضيه البدلية الاضطرارية، لأنه مع التمكن من الظفر على المبدل لا وجه لوجوب البدل الاضطراري. ثم إن الكلام في وجدان الماء الوارد في الآية الشريفة ما المراد منه، ذكرنا ذلك وسيأتي بيان ذلك أكثر.